أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.
نعم، صب العذاب على من سب الأصحاب، صب العذاب على من سب الأصحاب، صب العذاب على من سب الأصحاب.
جمهور العلماء ذهب إلى أنه من سب الصحاب أو لعنه يكون كافرا مرتد، وأجمع العلماء إجماع أن من اتهم الصحابة بالكفر أو بالنفاق أو طعن في عدالته أو في دينهم يكون كافرا مرتدا، مرق من ملة المسلمين وخرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأن الذي يطعن في الصحابة يطعن في الدين كله.
يسر إخوانكم في منتدى أنصار حبيب المصطفى أن يقدمه لكم هذه المادة.
في زيادة الشذوذ والعلة إلى أهل الحديث، وسيأتي أن الفقهاء وأن جمهور الفقهاء لا يرون الشذوذ علة في الصحيح، بل كذلك لا يعلون الصحيح ببعض العلل التي يعل بها المحدثون أو جمهور المحدثين. سيأتي الكلام على هذه الجزئية، وقبل ذلك نتكلم عن قضية الشذوذ والعلة. فلا يحكم على الحديث بالصحة ولا يحكم على المتن بالصحة إلا إذا انتفى منه الشذوذ وسلم من الشذوذ وسلم من العلة. الشروط الماضية التي سبق وقد ذكرها الذهبي رحمه الله، وهي الشروط الثبوتية الإيجابية التي يجب أن تتوفر في الإسناد، ولا يحكم على الإسناد بالصحة إلا إذا توفرت هذه الشروط، والتي ذكرها رحمه الله تعالى بقوله: ما دار على عدل. اشترط الإمام الذهبي توفر العدالة في رواة الإسناد، فيدور الإسناد على العدول، فيتحمل كل عدل عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يكتف العلماء باشتراط العدالة، وقد سبق بالطبع الكلام وتفصيل الكلام في قضية اشتراط العدالة. الشرط الثاني كما ذكرت لا يكتفي المحدثون باشتراط العدالة، ولكن لا بد وأن ينضم إلى العدالة الضبط، أن ينضم الضبط، فيكون راوي الحديث من العدول الضابطين، وهو ما يترجم له العلماء بقولهم الثقة، وهو ما جمع بين العدالة والضبط. والضبط هنا ذكرنا الكلام عليه، وهو ينقسم إلى قسمين: إلى ضبط صدر وإلى ضبط كتاب. العدالة والضبط والاتصال، لأنه قال: ما دار على عدل متقن واتصل سنده. وقلنا الاتصال هو احتراز من الانقطاع بصوره وأشكاله وأنواعه، إما أن يكون في بداية الإسناد، وإما أن يكون في وسطه، وإما أن يكون في آخره، فهو احتراز من التعليق والإعضال والانقطاع والإرسال، الانقطاع الجلي والانقطاع الخفي، وكذلك احتراز من شبهة الانقطاع أو احتمال الانقطاع كرواية المدلسين، الروى المدلس بالعنعنة ويظن في تدليسه الإسقاط كتدليس التسوية مثلا، فإنه عند ذلك يتوقف في هذا الإسناد، مع أننا لم نتحقق يقينا من وجود الانقطاع، ولكن لوجود الشبهة يتوقف العلماء احتياطا وتجنبا لوقوع الانقطاع، وعند ذلك يحكم بصحة ما لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه شروط ثلاثة: العدالة في الرواة، والضبط في الرواة، واتصال الإسناد بأن يتحمله العدل الضابط عن العدل الضابط، أو الثقة عن الثقة إلى آخره. اليوم كلام المؤلف في اشتراط العلماء لهذين الشرطين، وعزى ذلك للمحدثين وجماعة من الفقهاء ومن الأصوليين كذلك، فيشترط أن يسلم الحديث الصحيح من الشذوذ. والعلماء رحمهم الله تعالى عرفوا الشاذ في اللغة بمعنى التفرد، فقال الشذوذ في اللغة بمعنى التفرد، وأما في الاصطلاح فقد اختلف المحدثون قديما في تعريف الشاذ أو في تحديد مدلوله. ولذلك إذا نظرت في كتب العلماء في علوم الحديث ترى أنهم يذكرون عن بعض أهل العلم تحديدا واصطلاحا يختلف عن عالم آخر وهكذا. فمن هذه التعاريف ومن هذه الاصطلاحات تعريف الإمام الخليلي رحمه الله تعالى، حيث عرف الشاذ في كتابه الإرشاد فقال: والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد، يشذ بذلك شيخ ثقة أو غير ثقة، فما كان من غير الثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به. هذا تعريف للإمام الخليلي في كتابه الإرشاد، وعزى ذلك لجماعة من الحفاظ أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد. وقد فهم جماعة من أهل العلم كابن الصلاح والنووي والعراقي وغيرهم من تعريف الخليلي أن الخليلي يحكم على التفرد بالشذوذ، فاعترض عليه جماعة من المحدثين وانقضوا عليه بغرائب الصحيحين، وما وقع من الغرائب في الصحيحين أو في أحدهما التي اتفق العلماء على صحتها والتي صححها أهل العلم كحديث إنما الأعمال بالنيات، فهو حديث صحيح وهو حديث فرد غريب، ومع ذلك لم يحكم عليه العلماء بالشذوذ. هذا الاعتراض الذي اعترض عليه البعض وجهه جماعة من أهل العلم وقالوا ليس مراد الخليلي وهذا المراد، كما بين ذلك الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، قال أن الخليلي قال يشذ به شيخ ثقة، والشيخ في عرف المحدثين هو ليس كالثقة العدل الضابط وإنما هي عبارة عمن هو في منزلة أدنى من منزلة الثقات الحفاظ، في منزلة أدنى من منزلة الثقات الحفاظ. فقوله رحمه الله يشذ به شيخ ثقة. قال رحمه الله تعالى: فما كان من غير الثقة فمتروك لا يقبل. لكن قال: ما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به، لا يعني بذلك الثقات الحفاظ، فما تفرد به ثقات الحفاظ لم يطلق عليه الشذوذ، وما تفرد به من لم يكن في هذه المرتبة أو لم يكن ثقة قال فمتروك لا يقبل. لكن ما تفرد به الثقة أو الشيخ الثقة الذي هو ليس في منزلة الثقات الحفاظ قال فيتوقف فيه. إذن كلام الخليل ليس عاما في كل تفرد، ليس عاما في تفرد الثقات الحفاظ، وإنما هو في منزلة أو كلامه محصور في منزلة الثقات الذين قد يكونوا من أهل الصدق لم يصلوا إلى المرتبة العليا في الضبط وفي الإتقان. وهذا أيضا التعريف هو معترض عليه، حتى وإن قلنا بهذا القول فقد قبل العلماء كذلك تفرد هؤلاء الثقات وإن كانوا ليسوا في الدرجة العليا في الضبط وفي الإتقان. نعم يوجد في بعض الروايات أو في روايات البعض من هؤلاء أن من النقاد من يتوقف في روايته، وذلك لا يعود إلى مجرد التفرد، لا يعود ذلك إلى مجرد تفرد الثقة، وإنما يعود إلى ما وقف عليه الناقد من القرائن. فتلك القرائن هي التي جعلته يتوقف في رواية هذا الثقة، ليس فقط التفرد، ليس فقط التفرد، ولكن إذا نظر ابن معين أو نظر الإمام أحمد أو نظر الإمام مسلم في رواية هذا الراوي الثقة الذي تفرد برواية ولم يتابع على هذه الرواية فيحكم على رواية هذا المتفرد بالشذوذ أو يحكم عليها بالنكارة أو يحكم عليها بالضعف، فهذا ليس لمجرد التفرد، وإنما هذا يعود إلى قرائن، تلك القرائن دلت أو حكمت أو هي التي جعلت هذا الإمام يحكم على هذا الحديث بالشذوذ. كان يكون قد تفرد عن شيخ مشهور، شيخ مكثر، وأقران هذا المتفرد لم يروا هذا الحديث، فيقال عند ذلك: لماذا روى وتفرد هذا التلميذ الذي لا يعرف بالملازمة ولا يعرف بالإكثار عن هذا الشيخ، كيف روى هذا الحديث ولم يروه غيره من الملازمين من الثقات الأثبات في ذلك الشيخ، إلى غير ذلك من القرائن. التعريف الثاني ما ذكره العلماء أو ما ذكره الحاكم رحمه الله تعالى في كتابه معرفة علوم الحديث، فقد ذكر أن الشاب إذا تفرد به ثقة من الثقات وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة، تفرد به ثقة من الثقات وليس للحديث أصل وليس له تابع وليس له شاهد، فعند ذلك يحكم عليه بالشذوذ. ظاهر هذا التعريف يدلك على أن الحاكم رحمه الله تعالى يرى أن تفرد كل ثقة يحكم عليه بماذا؟ بالشذوذ. وهذا أيضا كلام مرجوح وقد اعترض عليه العلماء كابن الصلاح والنووي والعراقي والحافظ ابن حجر رحمهم الله تعالى. وهناك كلام آخر للحاكم رحمه الله تعالى في آخر أيضا كتابه المعرفة يدل على أن الشذوذ يطلق على الحديث الذي تفرد به الثقة الذي لا يهتدى فيه إلى علة، لا يهتدى فيه على علة، ولكن ينقدح في نفس الناقد وجود العلة، وجود العلة أو الاضطراب أو الغلط أو الخطأ، ومع ذلك لا يستطيع أن يبرهن وأن يدلل على علة في هذا الحديث، فيطلق على ذلك الشذوذ، فيطلق على ذلك الشذوذ. إذن هو حديث الثقة الذي ينقدح في نفس الناقد وجود العلة في هذا الحديث، ومع ذلك لا يستطيع أن يدلل على هذه العلة، فيطلق عليه الحاكم رحمه الله تعالى أنه شاذ. هذا إطلاق. كذلك من التعريف المشهور للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فالإمام الشافعي عرف الشاذ بقوله: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يرويه الناس، إنما الشاذ أن يروي الثقة ما يخالف فيه الناس. فهذا التعريف للإمام الشافعي رحمه الله، والذي أسنده ورواه عنه الإمام ابن أبي حاتم كما في كتابه مناقب الشافعي، وأخرجه كذلك الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية، وهو ثابت صحيح جاء بعدة طرق عن الإمام الشافعي رحمه الله، قال: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره. هذا ليس بشاذ، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس. إذا نظرت في هذا التعريف وفي التعريفين السابقين للحاكم والخليلي، تجد أن الحاكم والخليلي لم يشترط في تعريفهما المخالفة، وإنما اشترط أو ذكر الخليلي التفرد، وذكر الحاكم كذلك التفرد. وهذا الذي جعل البعض يرى أن تعريف المتقدمين للشاذ هو مجرد أن يتفرد الراوي الثقة الذي ليس من الثقات الحفاظ بحديث ولا يتابع على هذا الحديث، فهذا هو الشذوذ، فلم يشترط المخالفة لعدم اشتراط الخليلي ولعزو ذلك إلى جماعة من الكفار، ولعدم اشتراط الحاكم كذلك، ولكن يرد عليهم بتعريف الحاكم بتعريف الشافعي. الشافعي رحمه الله إمام من أئمة الحديث، وقال أن الشاذ هو ليس الشاذ هو حديث الثقة الذي يروي حديثا لم يروه غيره أو تفرد بروايته، إنما الشاذ هو أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس. ويعني بالناس هنا لا شك ولا ريب الثقات، ويعني بالناس هنا المحدثين. لكن يستفاد من هذا التعريف أن رواية الثقة إذا روى الثقة حديثا وتفرد به فلا يحكم على تفرده بالشذوذ، هذا الذي نفاه الشافعي رحمه الله تعالى، وإنما يشترط في الشذوذ على تعريف الشافعي المخالفة، أن يخالف في روايته ما رواه الناس. هذا تعريف الإمام الشافعي. وقد ذكر البعض أنه لم يقف في تعريف الشافعي على هذا القيد، وهذا لا يقدح في هذا النقل لأن النقل ثابت عن الشافعي، وإنما عليه أن يرجع إلى مصدر ذلك أو المصادر التي ذكرت الآن كالكفاية ومناقب الشافعي لابن أبي حاتم. والبعض ذكر أن الشافعي رحمه الله تعالى ذكر ذلك في موطن يرد فيه على بعضهم فرد عليهم بهذا التعريف، ولم يرد بذلك الشافعي أن يضع قاعدة مضطردة أو تعريفا عاما للشافعي. ولا أدري من أين هذا التقييد أو التوجيه لهذا المتكلم، فالسياق لا يوحي بذلك، السياق لا يوحي بذلك. ولو أننا تعاملنا مع كل عبارة ومقالة أو نقل عن الأئمة بمثل هذه الصورة لحكمنا على كثير من هذه النقولات ومن هذه العبارات وصرفناها عن ظاهرها بمثل هذه الاحتمالات. ولماذا لا يقال ذلك في تعريف الخليلي وفي تعريف الحاكم؟ فأقول الأصل هو العمل بمثل هذه النقول على ظاهرها. ونعم يراد، بل لأن الشافعي يقول ليس الشاذ أن يروي الراوي الثقة ما لا يرويه غيره، فكأنه يرد، نعم ويرد على هؤلاء الذين حكموا على كل تفرد للثقة بالشذوذ. هذا الحكم فيه توسع، وهذا الحكم كذلك فيه إهمال لكثير من روايات الثقات الأثبات أو الثقات الذين حتى لم يصلوا لهذه الدرجة. هذا تعريف، وهو أصل في تعريف المتأخرين للشذوذ كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فقد ذكر الحافظ ابن حجر في النزهة عدة تعاريف للشاذ، فمرة قال أن الشاذ هو ما رواه الثقة مخالفا للثقات، ومرة عرف الشاذ بأنه ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. وهذا التعريف هو التعريف المعتمد، تعريف المعتمد، بل الذي اعتمده الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه النزهة شرح النخبة، ونقل هذا عن المحدثين. إذن فتعريف الشاذ، تعريف المعتمد، هو ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. وقول الحافظ ما رواه المقبول أولى أيضا مما نقل عن الشافعي في قوله ما رواه الثقة، لأن هذا الحكم لا يخص مخالفة الثقة لمن هو أولى منه، بل يدخل فيه كذلك مخالفة الصدوق. وكلمة المقبول تشمل الثقة والصدوق، فيدخل فيها ما رواه الثقة ويدخل فيها ما رواه الصدوق. فإذا روى الصدوق حديثا خالف في روايته ثقة أو أكثر حكم على روايته أو زيادته الشذوذ، وإذا روى الثقة حديثا أو زيادة خالف فيها من هو أولى منه، والأولوية هنا ينظر إليها من ناحية الضبط ومن ناحية العدد. فإذا روى الثقة مخالفا لجمع من الثقات أو مخالفا لثقتين فإنه مما لا شك فيه أن رواية العدد الكبير أو رواية العدد أولى من رواية الواحد، هذا من ناحية العدد. وكذلك رواية الثقة الذي خالف من هو أعلى منه في الوصف وأضبط منه في الضبط فرواية الأضبط والأحفظ والأثبت والأقوى مقدمة على رواية هذا الثقة إذن ينظر إلى المخالف كما وكيفا. أما إذا روى الثقة حديثا وخالفه من هو أقل منه في الدرجة أو في الوصف فإن تلك الزيادة يحكم عليها بأنها زيادة صحيحة، وهذا ما يطلق عليه العلماء زيادة الثقة، زيادة الثقة. فإذا روى الثقة حديثا خالف من هو مثله أو من كان في منزلته ومرتبته وضبطه فإنه لا مزية للمخالف على المخالف، ولا مزية للمخالف على الزائد، فلا يحكم على زيادة من زاد بالشذوذ لكونهما في منزلة ومرتبة واحدة، وإنما يقال هي مما زاده الثقة، ومن علم حجة على من لم يعلم. إذن نقول أن تعريف الشاذ هو ما رواه المقبول، وقول الحافظ أو قولهم المقبول أولى من قولهم الثقة، لأن كلمة المقبول كلمة مطلقة يدخل فيها أو مشتركة يدخل فيها الثقة والصدوق. أما إذا قيدنا وقلنا ما رواه الثقة وحكمنا فقط بالشذوذ على زيادات الثقات، فكيف نقول وبماذا نحكم على ما زاده الصدوق، على ما زاده الصدوق؟ فحتى يدخل كذلك الصدوق في الحكم كان الأولى ما قاله الحافظ في بعض التعاريف التي ذكرها، وهو التعريف الذي رجحه ما رواه المقبول. قال ما رواه المقبول مخالفا، اشترط هنا المخالفة، وهذا على خلاف ما نقل وذكر عن الحاكم، وما نقل كذلك عن الخليل. فاشتراط المخالفة هو الشرط الذي شرطه الإمام الشافعي، حيث قال إنما الشاذ هو ما رواه أو الحديث الذي رواه الثقة مخالفا، فاشترط هنا المخالفة، اشترط المخالفة. وهذا هو الأكثر، وهذا الذي استقر عليه تعريف المحدثين من بعده، اشترطوا المخالفة. ولا يعني ذلك أنه قد لا يطلق الشذوذ على تفرد الثقة أو على تفرد الصدوق، لكن ليس هذا هو الذي استقر عليه الاصطلاح. نعم قد يحكم، نعم قد يحكم على تفرد الثقة بالشذوذ أو على تفرد الصدوق بالشذوذ، واضح، ويحكم عليه كذلك بالنكارة، ولكن في حالات وفي نطاق ضيق، وفي نطاق ينبغي للمتأخر أن يكون له سلف في ذلك. فإذا تفرد الثقة فالأصل هو قبول ما رواه الثقة، الأصل هو قبول ما رواه الثقة، لكن إذا وجدنا عالما أو ناقدا مع هذا التفرد يحكم عليه بالنكارة لقرائن، فإننا قد نقول أو نحكم عليه بالشذوذ أو بالنكارة لهذا الإمام أو لحكم هذا الناقد العالم. مخالفا لمن هو أولى منه، من العلماء من قال ما رواه المقبول مخالفا للثقات، وقال الشافعي لما رواه الناس، وقال الحافظ ابن حجر لمن هو أولى. تعبير الحافظ بقوله ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى، هذا هو الأولى، لماذا؟ لأننا إذا قلنا أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفاً للثقات فإننا بذلك نشترط في المخالف أن يكون جمع من الثقات، ولا يشترط ذلك، فقد يخالف الصدوق ثقة فيحكم على روايته بالشذوذ، وقد يخالف ثقتين، وقد يخالف الثقة ثقة ضابطا حافظا ثبتا فيحكم على روايته بالشذوذ ولم يخالف عند ذلك الجمع من الثقات. إذن حتى لا يأتي معترض فيعترض بهذا الاعتراض، فالأولى في التعريف أن يقال مخالفا لمن هو أولى منه. فالأولوية يدخل في ذلك أولوية العدد وأولوية كذلك الوصف، أولوية الوصف. هذا هو تعريف الشاذ الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. هناك أيضا تعريفات أخرى ذكرها العلماء، كما ذكر الحافظ الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى وكذلك النووي، فقد قسم الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى الشاذ إلى قسمين: مخالفة الراوي لمن هو أولى منه أو أحفظ أو أضبط، هذا القسم الأول، يطلق الشاذ على مخالفة المقبول أو الراوي لمن هو أولى في الضبط والحفظ. الثاني تفرد الضعيف، تفرد الضعيف، فكان ابن الصلاح رحمه الله أراد أن يجمع بين كلام الخليلي وبين كلام الشافعي، بين كلام الشافعي أو كلام الحاكم، فأتى بهذين القسمين. ولكن فيه إشكال لا شك في قوله أن مخالفة أو تفرد الضعيف يحكم عليه بالشذوذ، ما هو معلوم أن الضعيف الذي خف ضعفه إن جاء من أوجه ومن طرق فإنه يستشهد به ويصير حسنا، أما الشاذ فإن الشاذ لا يستشهد به، الشاذ لا يستشهد به. وقد يقول قائل الشاذ الذي يكون مخالفة فيخالف فيه الثقة من هو أولى منه فلا يستشهد به، والضعيف إذا جاء كذلك مخالفا لمن هو أولى منه فلا يستشهد به. وهل يطلق على هذا الشذوذ؟ ابن الصلاح رحمه الله تعالى لا يفرق بين مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، فلا يفرق هنا بين النكارة وبين الشذوذ، فيرى أن إطلاق الشاذ على المنكر أو المنكر على الشاذ إطلاق صحيح، فلا يفرق بين الشذوذ والنكارة، لا يفرق بين الشذوذ والنكارة. ولذلك عد تفرد الضعيف شاذا، والضعيف إذا خالف كذلك يحكم عليه بالشذوذ ويحكم عليه بالنكارة. على كل، الراجح من هذه التعاريف التي ذكرت هو ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في قوله أن الشاذ وما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. هذا هو الذي عليه كثير من العلماء. وقد يطلق الشاذ، وقد تقف على إطلاق مثلا المحفوظ في التفرد، أو عفوا على التفرد، قد يطلق البعض الشذوذ على التفرد ويطلق النكارة على التفرد، فهذا إطلاق موجود عند جماعة من أهل العلم، ولكن ليس هذا هو الأصل وليس هذا هو العمل المستمر، ولكن عند الكلام إن شاء الله على المنكر سيأتي الكلام على إطلاق النكارة على تفرد الثقة أو إطلاق الشذوذ على تفرد الثقة أو الصدوق إلى غير ذلك. طيب، نريد أن نذكر أمثلة على الشذوذ أو نذكر مثالين. مثالا على الشذوذ في السند، ونذكر مثالا على الشذوذ في المتن. طيب، الحديث ما رواه حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن عائشة مرفوعا ولفظه: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. هذا الحديث كما ترون رواه حماد بن سلمة، وحماد ثقة ولكنه ليس من أهل التثبت والإتقان كمثلا حماد بن زيد أو سفيان بن عيينة إلى آخره. عن أيوب السختياني وهو إمام ثقة ثبت، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن عائشة. هذا الحديث خالف حماد بن سلمة فيه حماد بن زيد، حماد بن زيد وإسماعيل بن عليا وعبد الوهاب الثقفي. الشيخ أحمد وقف السبورة شوي. فقالوا عن أيوب عن أبي قلابة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كما ترون هذا الحديث مداره على أيوب، رواه عنه حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة مرفوعا. خالف حماد بن سلمة حماد بن زيد وإسماعيل بن عليا وعبد الوهاب الثقف، رواه عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا. فالخلاف هنا في وصل وإرسال. إذن هذا خلاف في المتن أو خلاف في الإسناد؟ وخلاف في الإسناد. إذا نظرنا في الشيخ المختلف عليه أيوب فهو من الثقات الأثبات، لا نقول أن أيوب اختلط أو اضطرب في هذا الحديث، وإنما ننظر نحن في الشيخ المختلف عليه في تلاميذه المختلفين. حماد بن سلمة خالف ثلاثة من الثقات الكفار. الواحد منهم في المخالفة فيما بينه وبين حماد يقدم على حماد، يعني لو أن حمادا خالف حماد بن زيد لقدم عليه حماد بن زيد، تقدم عليه وحكم على روايته لأنها الرواية المحفوظة. فإذا كان حماد أو هؤلاء الذين خالفوا حمادا الواحد منهم يقدم على حماد، فما بالك بهم مجتمعين، ما بالك بهؤلاء الثلاثة. فإسماعيل بن علي يقدم على حماد، وعبد الوهاب الثقفي يقدم على حماد، إذن كل واحد منهم مقدم على حماد، فمن باب أولى إذا عارض وخالف حماد بن سلمة الثلاثة فلا شك ولا ريب في أن رواية حماد رواية شاذة. والمحفوظ هو ما رواه هؤلاء الثلاثة عن أيوب عن أبي قلابة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ليس حماد بن سلمة بيحفظ هذا؟
وهذه قرينة، وهذه القرينة أخوكم يقول أنه له شيء من الأوهام في رواية عن أيوب. كيف علم وعرف المحدثون هذه الأوهام وتلك الأخطاء التي تقع في رواية حماد عن أيوب؟ من هذه الأمثلة، الحفاظ عند نظرهم في رواية حماد في مشايخه وصبر هذه الروايات ومقارنة تلك الروايات برواية أقرانه، وجدوا أن حماد بن سلمة يخالفه الثقات الأثبات في شيخه أيوب، فعند ذلك علم أن حماد بن سلمة تقع له بعض الأوهام والأخطاء في روايته عن من؟ عن أيوب إلاني تميما السختيان. إذن هذه النقول التي ينقلها المحدثون في كتب التراجم منها ما عرف عن طريق ماذا؟ صبر الروايات، صبر الروايات. طيب، قد يقول قائل إن الفقهاء والأصوليين كذلك يقولون حماد بن سلمة عند الرواة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله ابن يزيد الخطمي عن عائشة قد حفظ ووقف على ما لم يقف عليه هؤلاء الثلاثة، ولذلك يقال إن من وصل قوله مقدم على من أرسل، وهذا الذي جعل الفقهاء يأخذون دائما بالوسط إذا عارضه الإرسال، ويأخذون بالرفع إذا ما عارضه الوقف. وهذا الذي جعل الإمام الذهبي رحمه الله تعالى يذكر أن في اشتراط الشذوذ والعلة نظر على مقتضى نظر الفقهاء، على مقتضى نظر من؟ الفقهاء. هذا النظر هو الذي جعل الفقهاء يحكمون على مثل هذه الروايات التي يتفرد بها الثقة أو الصدوق، وقد خالفه فيها من هو أثبت وأتقن بالثبوت والصحة. ما الذي أدى بهم لذلك؟ الذي أوصلهم لذلك هو البعد عن فهم المحدثين. المحدثون لهم نظرة وخبرة في هذا المجال، وهذا هو بابهم وهذا هو فنهم وعملهم. يقولون أيوب الشيخ الذي روى عنه هؤلاء التلاميذ وسمع الحديث بسياق معين وبطريقة معينة، فعند أن يروي الحديث عنه حماد بن زيد الإمام الثقة الثبت وإسماعيل بن علي وله مزية في أيوب، وكذلك حماد بن زيد له مزية في أيوب، إذا كان هؤلاء الذين وصفوا بالإتقان والتثبت وطول الملازمة وعندهم عن أيوب ما ليس عند غيرهم، كيف تفوتهم هذه الرواية؟ ولا شك أن هذه الرواية هي الرواية التي ترغب فيها النفوس وتتشوف لها النفوس التلاميذ، الرواية المتصلة، الرواية المتصلة. فحماد الذي لا يقارن بأحد هؤلاء كيف يتفرد بهذه الرواية ولم يروها غيره؟ أما القول باحتمال أنه قد سمع ما لم يسمعه غيره فقد سبق أن قلنا هذا بعيد، احتمال بعيد، بل الاحتمال الأقوى أن يكون هذا من أوهام حماد، أن يكون هذا من أوهام حماد، لأن هذا السياق عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة والسياق المشهور، والسياق المشهور والجادة المعروفة، فيحتمل أن هذا الأمر أثر على حماد فظن الحديث هذا المرسل وذاك المتصل. إذن هنا احتمال، احتمال يؤدي إلى تخطئة حماد ويدلك على وهم حماد. الاحتمال الأول مخالفة الثقات له، الاحتمال الثاني الجادة، واضح؟ فعندنا لهذا الاحتمال يتوقف في حديث حماد. بعض الفقهاء يقولون إن عدم رواية حماد بن زيد وإسماعيل بن علية وعبد الوهاب الثقفي لهذه الرواية المتصلة لا تنافي المتصل، لأنهم وقفوا على ما سمعوا، فسمعوا هذه الرواية منقطعة، وأما حماد فقد سمعها متصلة. نقول هذا أصلا الكلام ما زلنا في النظر فيه في صحته وعدم صحته. من قال أن حماد قد سمع الرواية هكذا متصل إن هذا من أوهام حماد وليس مما سمعه حماد متصلا، هذا أمر. الأمر الثاني عدم ذكر الشيء كعدم ذكر هؤلاء لعبد الله بن يزيد ولعائشة دليل على مخالفتهم لحماد، ليس دليلا على أنهم قد وقفوا فقط على هذا. والعلماء يستدلون لذلك بحديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة المسيء في صلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى الصلوات قيل العصر فصلى ركعتين ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد كأنه غضبان، فخرج الصرعان من المسجد يقولون قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر، وفي القوم رجل في يديه طول، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنسى ولم تقصر، قال بلى قد نسيت. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فقام فاستقبل القبلة ثم كبر فصلى الحديث. هنا عند أن تكلم ذو اليدين وتفرد، لماذا لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم خبره؟ هل لكونه لا يقبل خبر الواحد؟ لا، فالأدلة والنصوص تدل دلالة قاطعة وبينة على قبول النبي صلى الله عليه وسلم لخبر الواحد وإرساله أحد الناس برسائله إلى الملوك والأمراء إلى غير ذلك. طيب لماذا لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بقول ذي يدين؟ لأن القرينة في هذا المجلس تدل على وهمه، تدل على تخطئته. ما هي القرينة؟ أن ذي اليدين ليس هو الوحيد في المجلس، وليس هو الوحيد الذي صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، بل صلى معه كبار القوم بما فيهم أبو بكر وعمر وعلي وعثمان، وهم أقرب الناس وألصق الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان هناك خطأ في الصلاة أو نقص في الصلاة أو زيادة في الصلاة لنبه على ذلك أبو بكر وعمر. إذن فحدث هناك تعارض، هذا التعارض جعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ بقول ذي اليدين، وتوقف في قبول قول ذي اليدين. فلماذا عمل بعد ذلك بقول ذي اليدين لما جاءت الموافقة من بقية الصحابة؟ جاءت الموافقة والمتابعة ولم يتفرد عند ذلك ذو اليدين. فنفس الأمر يريد أن نطبقه هنا. حماد بن سلمة تفرد بهذا الأصل وبهذا الاتصال، ولم يوافقه عليه تلاميذ حماد، فعدم موافقة لم يوافقه عليه تلاميذ أيوب، فعدم موافقة تلاميذ أيوب لحماد وعدم متابعة تلاميذ أيوب لحماد مع كونهم الأكثر ومع كونهم الأحفظ والأضبط دل ذلك على تخطئة حماد، كما في حديث اليدين عند أن تفرد ذو اليدين خطأه أو لم يعمل النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن لم نعمل هنا بحديث حماد لأن الحاضرين الجالسين الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤيدوا ولم يوافقوا، كما أن حماد وإسماعيل وعبد الوهاب لم يؤيدوا حماد بن سلمة. فإن قال قائل أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بخبر ذي اليدين فلماذا لم تعملوا أنتم حديث حماد بن سلمة؟ نقول لأنه تمكن صلى الله عليه وسلم من سؤال الصحابة، من سؤال أبي بكر وعمر أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فلما جاء التأييد والموافقة عمل بخبر المؤيدين. أما هنا كيف يتأتى لنا سؤال حماد وإسماعيل بن عيية بن علية وعبد الوهاب الثقفي أحق ما يقول حماد بن سلمة؟ لا ندري حق ما قال أو ليس بحق. وعند ذلك رواية هذه الجماعة دلتنا على التوقف في رواية حماد بن سلمة لهذا التفرد. وهذا إذا نظرت في تعريف الشافعي ليس الشاذ ما يرويه الثقة أن يروي الثقة ما لا يرويه الناس، وإنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالفه فيه الناس. وهذا عدم الذكر في حد ذاته ماذا؟ مخالفة. عدم ذكر هذا الاتصال مخالفة. طيب من أين لنا هذا الكلام؟ هذه الطريقة أخذت من كلام العلماء، فالعلماء قد حكموا على حديث حماد ابن سلمة أو خطأوا حماد في ذلك. من ذلك رجح أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي رواية هذا الجمع وخطأوا حماد بن سلمة. إذن هذه التخطئة دليل على صحة هذا التطبيق، على صحة هذه القاعدة، وأن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. وذكر أيضا الترمذي بعد ذكره لمخالفة حماد بن سلمة لحماد بن زيد قال وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة، عند أن ذكر حديث حماد بن زيد وإسماعيل بن علي وعبد الوهاب قال هذا أصح من حديث حماد بن سلمة. كيف أصح هذه الرواية منقطعة؟ كيف أصح هذه الرواية مرسلة؟ يعني الآن الإمام الترمذي أورد الرواية المتصلة وأورد الرواية المرسلة، ومعلوم أن الحديث الذي دار على عدل ضابط عن عدل ضابط عن عدل ضابط وقد اتصل سنده بذلك هو أصح من الطريق ماذا؟ المرسل. فكيف يصحح الترمذي حديث حماد ابن زيد المرسل ويقدمه على حديث حماد بن سلمة المتصل؟ كيف؟ نحن أول فضل
ما في الرواية الصحيحة تصحيح للرواية وليس للحديث
كان صحيح. إذن نحن الآن أولا ما سلمنا بصحة هذه الرواية، ما سلمنا بصحة هذه الرواية لأننا ذكرنا أن الحديث الصحيح هو الذي توفرت فيه شروط خمسة: اتصال، عدالة وضبط، هذه شروط ثلاثة، انتفاء الشذوذ والعلة. هذا توفرت فيه ثلاثة شروط. فنعم قد نقول فيه إسناد صحيح، قد نقول فيه إسناده صحيح، لكن أن نقول على حديث اللهم هذا قسمي أنه حديث صحيح لا نقول إلا بعد جمع طرقه. جمعنا طرقه فإذا ببعض طرقه وبعض رواته يروون الحديث عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا منقطعا، فعند ذلك رجحنا بين رواة حماد ورواة الجماعة، فوجدنا أن حماد قد أخطأ وشذ في هذا الاتصال، فعند ذلك خطئ. ورجح عليه ما رواه حماد بن زيد وإسماعيل بن علية، فهذه الرواية الراجحة المحفوظة المعلى بعد ذلك بالإرسال. ولذلك قال كذلك في العلل وهو الإمام الترمذي قال: وقد سأل البخاري عنه فأشار أيضا إلى إعلال رواية حماد بن سلمة. أيضا ذكر النسائي رحمه الله تعالى ترجيح رواية حماد بن زيد على رواية حماد بن سلمة. إذن هذا مثال لماذا؟ الشذوذ في الإسناد، مثال الشذوذ في الإسناد. طيب نأخذ مثالا آخر. طيب ما رواه همام بن يحيى عن ابن جرير عن الزهري عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، ورواه غيره عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه. هذا أيضا مثال ذكره الحافظ بن حجر في النكت، فهذا الحديث مداره كما ترون على عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وقد رواه عنه همام بن يحيى وهو ثقة عن الزهري عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، ورواه جماعة فخالفوا همام بن يحيى، رواه عن ابن جريج وزادوا فيه زياد بن سعد عن الزهري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه. هذا الحديث كما ترون همام قلنا أنه ثقة، ولكن خالفه غيره من الثقات فقولهم مقدم على قول همام، ويحكم على رواية همام بن يحيى بالشذوذ. البعض حكم على رواية همام بالنكارة، وهو حكم أبي داود رحمه الله تعالى، وهذا ما استدل به البعض على إطلاق المنكر على الشاذ. وقد عارض ذلك الحافظ ابن حجر واستدل بحكم النسائي رحمه الله، حيث حكم على هذا الطريق بأنه المحفوظ، قال: وعبارة النسائي ألصق، يعني أفضل، لأن المحفوظ عكس الشاذ. فعبارة النسائي في حكمه على هذا الطريق بالشذوذ أولى من حكم أبي داود عليه بماذا؟ بالنكارة. أما العلة الموجودة في الإسناد، فأما من يحيى في رواية عن ابن جريج قيل أنه سمع منه في البصرة، ورواية من سمع من ابن جريج في البصرة فيها كلام. أيضا ابن جريج الظاهر أنه دلس هنا في الإسناد، حيث رواه عن الزهري وهو مدلس، وقد جاء في رواية الغير رواية عن زياد بن سعد وهو الذي أسقطه الزهري في هذا الحديث. كل هذا يدلك على وجود آفات وعلل في الإسناد الأول، فالمحفوظ هو ما رواه من روى عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس بلفظ: اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه، وهذا هو المحفوظ. وأما لفظ ومتن إذا دخل الخلاء وضع خاتمه فهو لفظ منكر أو لفظ شاذ. هنا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: قال في أبو داود هذا حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه، والوهم فيه من همام، ولم يرويه إلا همام، أي بهذا اللفظ. الحافظ ابن حجر قال: قلت أراد أبو داود بالمنكر الشاذ، أراد بالمنكر الشاذ، لأن مخالفة الثقة شذوذ لا نكار، وهمام ثقة، لكن هذا نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وقد نزع أبو داود في حكمه عليه بالنكار مع أن رجاله من رجال الصحيح. والجواب أن أبا داود حكم عليه بكونه منكر لأن هماما تفرد به عن ابن جريج، وهما وإن كان من رجال الصحيح فإن الشيخين لم يخرجا من رواية همام عن ابن جريج شيئا، لم يخرج البخاري ومسلم من رواية همام عن ابن جريج، وإنما أخرج لهمام أو أخرج لابن جريج من طريق غير همام، ولهمام من غير شيوخ أو من شيوخ غير ابن جريج. قال: لأنه أخذه عنه، لأن أخذه عنه كان لما كان ابن جريج بالبصرة، والذين سمعوا من ابن جريج بالبصرة في حديثهم خلل من قبله، والخلل في هذا الحديث من جهة أن ابن جريج دلسه عن الزهري بإسقاط الواسطة وهو زياد بن سعد، ووهم همام في لفظه على ما جزم به أبو داود وغيره، وهذا وجه حكمه عليه بكونه منكرا. وحكم النسائي عليه بكونه، وحكم النسائي عليه بكونه غير محفوظ أصوب، فإنه شاذ في الحقيقة إذ المنفرد به من شرط الصحيح وهو همام. الحافظ يقول: إن أردت أن تحكم عليه بالنكارة فينبغي أن يكون همام من الضعفاء، لكن لما كان همام من الثقات فالصواب أن يحكم عليه بالشذوذ، لأن هذه الصورة هي صورة الشاذ، وهي مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. قال: فإنه شاذ في الحقيقة إذ المنفرد به من شرط الصحيح، لكنه بالمخالفة صار حديثه شاذا. والحكم بشذوذ هذا اللفظ إدراك من الناقد لما وراء ظاهر الإسناد إلى آخره أو إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. إذن هذا مثال أيضا للشذوذ في المتن، وقد سبق المثال للشذوذ في الإسناد. طيب، هناك أيضا مسائل من مسائل الشذوذ.
هل توقف الشذوذ في المتن على الشذوذ في الإسناد؟
الشذوذ
في المتن يتوقف على الشذوذ في الإسناد؟
يتوقف على المخالفة بالإسناد.
يعني نستطيع أن نصيغ عبارة كل شذوذ في المتن يتوقف على الشذوذ في الإسناد؟
كل شذوذ في المتن نعم لا يحكم عليه إلا إذا شذ راويه في الإسناد.
في الإسناد.
نعم.
على أي نقاط الحديث؟
نعم.
أي نقاط في الحديث؟ لازم يكون الحديث ضعيف ولا ممكن نطبق كل شيء؟
هنا يسأل يقول إذا حكم العلماء على حديث ما بالنكار هل يلزم من ذلك أن يكون في إسناده ضعيف يتحمل هذه النكارة؟ الجواب ليس دائما، لكن هذا هو الأصل. فالحديث الذي يحكم عليه بالنكارة هو الحديث الذي رواه الضعيف مخالفا لمن هو أولى منه، ولكن ليس هذا دائما وأبدا. فقد حكم العلماء بالنكارة على تفرد الثقة وعلى تفرد الصدوق وعلى تفرد الصدوق. إذن ينظر في كل حديث حديث في قرائنه وفي أموره، فقد يحكم على الثقة بالنكارة كذا. هو العلماء عند أن نظروا في الحديث نظروا فإذا بثقات قد رواه عن ابن جريج على الصواب، فتحميل همام لا سيما وقد عارضه غيره لا سيما قد رواه ابن جريج على الوجه الصحيح أولى من تخطئة ابن جريج، فتحمل العهدة لهمام أولى من تحملة العهدة لابن جريج. لكن في حالات أخرى تجد أن الشيخ هو الذي يحمل العهد، هذا فيما إذا اضطرب كان معروفا بالاضطراب وهكذا. طيب، أيضا من المسائل التي أيضا مرت علينا، عرفنا أن عكس الشاذ هو المحفوظ، عكس الشاذ والمحفوظ، وهذا الإطلاق مأخوذ أيضا من الأئمة المتقدمين، فقد رأيت أن النسائي رحمه الله تعالى حكم على الرواية المحفوظة أو الرواية الراجحة لحماد بن زيد إسماعيل بن علية وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي بأنها الرواية المحفوظة، ولذلك علم من هذا أن مخالف والرواية المخالفة للرواية الشاذة هي الرواية المحفوظة. في هذا المبحث أيضا من أهل العلم من يقول إننا قد اشترطنا أو اشترط العلماء في رواية الصحيح أن يكون مداره على الرواية العدول الضابطين، فاشتراط الضبط يغني عن اشتراط انتفاء الشذوذ، يغني عن اشتراط انتفاء الشذوذ، لأن اشتراط انتفاء الشذوذ يلزم من انتفاء الشذوذ الضبط، والموافقة تدل على الضبط، والمخالفة تدل على انعدام الضبط. لكن هذا الاعتراض ليس وجيها وليس صحيحا. فالعلماء عند أن يقولوا ما رواه العدل الضابط أي من ناحية الجملة وفي العموم اشترط أن يكون الراوي من المعروفين بالضبط، لكن لا يلزم من ذلك أنه قد لا يقع منه الخطأ في حديث أو أكثر، في حديث أو أكثر. ومع اشتراطنا لضبط هذا الراوي وحكم العلماء عليه بالضبط، فإنك قد تجد في بعض الروايات روايات لم يضبطها هذا الراوي، روايات لم يصف فيها هذا الراوي وأخطأ فيها، كهذه الرواية التي رواها حماد بن سلم، فحماد بن سلم من أهل الضبط، ولكن بخصوص هذه الرواية عبده بخصوص هذه الرواية قد ماذا؟ قد أخطأ ووهم فيها. فلو اشترطنا وقلنا يشترط في الراوي الضبط ولم نشترط انتفاء الشذوذ لكان عند ذلك رواية حماد بن سلمة حماد ضابط، وهذه الرواية وهو ضابط قد رواها، فما هو الدليل على تخطئته؟ إذن لابد من انتفاء الشذوذ. هذا من الناحية ماذا؟ الخاصة في الحكم على الحديث، فقد يحكم على حديث الضابط بالضعف أو يحكم على حديث الضابط بالوهم والخطأ في الحديث الخاص، وهو في ناحية الجملة ضابط وثقة. هذا بالنسبة إلى مبحث العلة. بقي في مبحث ومبحث الشذوذ، بقي في هذا المبحث كلام أيضا آخر، وهو في مسألة هل يشترط في الزيادة أن يكون بين الزيادة التي زادها الثقة منافاة بينها وبين أصل الحديث. هذه من المسائل التي ستأتي إن شاء الله، لأنه بالطبع المؤلف في كتاب الموقظة سيفرد الشذوذ بالكلام، سيتكلم على الشاذ، فنرجئ هذا المبحث في الكلام على مبحث الشذوذ. ولكن أقول باختصار أن الصواب من منهج المحدثين هو القول بعدم الالتفات إلى قضية المنافاة أو عدم المنافاة، فبمجرد رواية الراوي رواية أو زيادة الراوي زيادة لم يروها غيره، فإنه إن خالف فيها من هو أعلى منه وصفا أو ضبطا يحكم عليها بالشذوذ، وهذا هو الراجح من أقوال المحدثين، ما ذهب إليه الإمام مسلم وما ذهب إليه كذلك الأئمة البخاري والدارقطني كما في العلل، والخطيب وإن كان الخطيب عنه كلام آخر بقبول الزيادة التي لا تنافي بينها وبين أصل الحديث أو التي يستطاع أن يجمع بينها وبين أصل الحديث كما في الكفاية، ولكن من نظر إلى صنيعه في كتاب الوصل وفي كتاب المدرجات فإنه يقف على هذا القول، وهو الحكم على مجرد الزيادة بالشذوذ إن زادها من زادها مخالفا لمن هو أعلى وصفا وعددا. فيه إشكال في هذا المبحث، مبحث الشاذ. طيب فهمنا نحن الآن كيف يقع الشذوذ في الإسناد وفي المتن. تمام. يعني رجل من الملازمين للزهري ومن الحفاظ ومن المتثبتين فيه، نعم، خالفه من هو أعلى منه، خالفه جماعة في الرواية عن الزهري، أقول بيرجع الإنسان في ذلك إلى القرائن، فقد يروي مثلا ثقتان عن الزهري ما لم يرويه أو يخالفهما من أصحاب الطبقة العليا كسفيان بن عيينة مثلا، فيروي سفيان بن عيينة عن الزهري رواية هذه الرواية يزيد فيها زيادة، ومعلوم أن سفيان من الملازمين المتثبتين في رواية عن الزهري، فقد تحمل هذه الزيادة التي زادها وخالفه فيها ثقتان فلم يذكرا تلك الزيادة يحكم عليه بأنها زيادة ثقة، يحكم عليه بأنها زيادة ثقة، وإن كان قد خالف من هو أكثر منه عددا، ذلك لأن الوصف الذي يلحق بسفيان يعطيه قوة يساوي الوصف الثقتين، ولكن في كل حديث يحتاج إلى نظرة وإلى القرائن التي تحف هذا الحديث. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة. اشترط كذلك هنا كما اشترط انتفاء الشذوذ اشترط كذلك انتفاء العلة وسلامة الحديث من العلة. العلماء رحمهم الله عرفوا العلة في اللغة كما قال الجوهري في الصحاح، قال العلة هي المرض وحدث يشغل صاحبه عن وجهه، يعني عن حدث آخر، فكأن تلك العلة صارت شغلا ثانيا منه شغله عن الأول. قال واعتل أي مرض فهو عليل. قال ولا أعلك الله أي لا أصابك بعلة، وعل الشيء فهو معلول. هناك كلام في العلة والمعل، لكن ليس هذا موطنه الآن. المؤلف رحمه الله تعالى لما جاء في الحديث على المعل جعله هو والمضطرب بمعنى، وسيأتي الكلام هذا على العلة أو تكلم على المضطرب، فبين المضطرب بأنه هو العلة، هو العلة، فلا يؤخذ من ذلك أن الإمام الذهبي رحمه الله يرى أن العلة هي الاضطراب فقط، هي الاضطراب، ولكن الاضطراب هو قسم من أقسام العلة، كما أن الشذوذ علة، وكما أن الإرسال علة، وكما أن الانقطاع علة، ولكن العلة التي ذكرها هنا واحترز منها كذلك المحدثون هي الأعم من الشاذ، وهي الأعم من المضطرب، وهي الأعم من النكارة، وهي الأعم من ذلك كله. فالعلة عرفها جماعة من أهل العلم بأنها سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهر السلامة من هذا السبب. فالعلة سبب خفي، هذا السبب الذي يقدح في الحديث ليس ظاهرا ولا يدرك إلا بجمع الطرق، ولا يعرف إلا بالخلاف بين الرواة، سبب خفي غامض. هذا السبب يدرك العلماء بعد جمع الطرق، كما رأيتم مثلا في حديث حماد بن سلمة، فلم نستطع أن نقف على علة الشذوذ إلا بعد جمع الطرق، وكما قيل أن الباب إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته، فما كنا لنستطيع أن نحكم على رواية حماد بن سلمة بالشذوذ إلا بعد جمع الطرق، ووقفنا على رواية حماد بن زيد وإبراهيم بن علية، عفوا إسماعيل بن علية وعبد الوهاب الثقفي، فعند ذلك وجدنا أن رواية حماد معلق، رواية حماد بن سلمة معلق. وكذلك ما كنا لنستطيع أن نحكم على رواية عبد الوهاب هذه، عفوا رواية همام بن يحيى هذه، إلا بعد جمع هذه الطرق عن ابن جريج، فإذا بالمتن الذي رواه همام عن ابن جريج متن معل، وذلك لأن رواية الأكثر والأحفظ على خلافه. وهكذا لا تستطيع أن تقف على الإدراج أو أن تحكم على هذه الرواية بأنها أو بهذه اللفظة بأنها لفظة مدرجة إلا إذا جمعت الطرق، فبعد جمعك للطرق تستطيع أن تحكم على تلك اللفظة الزائدة بأنها من إدخال وإدراج بعض الرواة أو راو من الرواة. لا تستطيع كذلك أن تحكم على هذا الإسناد بأنه من الأسانيد المقلوبة إلا بعد جمع الطرق، فإنك تقف على هذا القلب. تقف كذلك على علل كثيرة لا تستطيع أن تقف عليها إلا بعد جمعك للطرق ومقارنة روايات التلاميذ، فتقارن هذه الرواية بتلك الروايات. نعم هناك علل ظاهرة، فالانقطاع علة ظاهرة، والإرسال علة ظاهرة، ووجود الضعيف في الإسناد علة ظاهرة، ووجود الكذاب في الإسناد علة ظاهرة، لكن ليست هذه هي العلل التي يقصدها المحدثون في هذا الموطن، إنما يقصد هؤلاء العلماء بالعلة في هذا الموطن العلل الخفية، العلل الغامضة التي لا تدرك إلا بالخلاف والتفرد، لا تدرك إلا بجمع الطرق. ولذا كما يقول العراقي: وسم ما بعلة مشمول معللا ولا تقل معلول، وهي عبارة عن أسباب طرد فيها غموض وخفاء أثرت تدرك بالخلاف والتفرد مع القرائن، تدرك بعد جمع الطرق. إذن فالمحدثون يريدون نوعا خاصا، ما الذي يريدونه في هذا الاحتراز؟ ولا يكون معلا ولا يكون شاذا ولا معلا، يريدون هنا العلل الخفية، العلل الخفية القادحة. أما العلل الظاهرة فهذه تدرك هكذا من النظر في الإسناد، لكن العلل الخفية فتلك هي العلل التي لا تدرك إلا بجمع الطرق. إذن قولهم سبب خفي يحترزون من الأسباب الظاهرة مثل الضعف إلى آخره. قال الحافظ الإمام الذهبي رحمه الله: وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة، وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل يأبونها. الإمام الذهبي يشير في تعريف هذا إلى الخلاف الواقع بين المحدثين وبين الفقهاء، ونعني بالفقهاء هنا الذين لم يشتغلوا بعلم الحديث، الذين لم يعرفوا بالإتقان في هذا الفن والتفرغ في هذا العلم أو التميز في هذا العلم. لا نعني بذلك الإمام أحمد، ولا نعني بذلك الشافعي، ولا يظن أن الإمام الذهبي رحمه الله يعني بذلك الشافعي. فنعم إذا قيل الفقهاء دخل فيهم دخولا أوليا الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد ومن كان أو من جاء من بعد هؤلاء أو من قبل هؤلاء أو في زمان هؤلاء، ولكن لا يقصد هؤلاء، لا يقصد هؤلاء، وإنما يقصد الفقهاء الذين تكلموا في هذا الباب ولم يكونوا على إتقان وتميز في علم الحديث. كذلك الكلام في الأصوليين، الإمام الشافعي رحمه الله إمام في الأصول، هو أول من صنف في الأصول، فلا نعني أنه ما احترز من العلة ولم يحترز من الشذوذ، وهو يعتبر من أول من تكلم في تعريف الشاذ، في تعريف الشاذ. إذن قول الإمام الذهبي: وفي نظر على مقتضى نظر الفقهاء الذين لم يشتغلوا بعلم الحديث ولم يشهروا به، فإن كثيرا من العلل يأبونها. هنا أيضا هذا الكلام حكاه الخطيب رحمه الله، فقد ذكر الخطيب وذكر زيادة الثقة، وذكر أن زيادة الثقة تقبل مطلقا، وبين أن هذا قال: وقد نص غير واحد من أهل العلم على أن القول بقبول زيادة الثقة مطلقا هو قول جمهور الفقهاء والأصوليين. نعم، وقول جمهور الفقهاء والأصوليين. لا عفوا، هذا ليس بكلام الخطيب، ولكن كلام الخطيب رحمه الله تعالى في الكفاية، وقد عزى هذا الرأي وهو قبول زيادة الثقة لأكثر الفقهاء ولأكثر الأصوليين. لكن هناك هذا النقل موجود عن الفقهاء، فمنهم مثلا ابن حزم رحمه الله تعالى قال: وإذا روى العدل زيادة على ما روى غيره، فسواء فرد بها أو شاركه فيها غيره في درجة أو دونه أو فوقه، فالأخذ بتلك الزيادة فرض. هذا قول ابن حزم، أن الراوي الثقة إذا روى زيادة خالف الثقة المساوي أو خالف من هو أعلى منه أو خالف من دونه فهذه الزيادة مقبولة. إذن ابن حزم لا يرى شذوذا، لا يرى الشذوذ علة، أو لا يرى المخالف علة، ولا يرى الزيادة ماذا؟ زيادة شاذة. هذا قول ابن حزم. ولذلك أيضا قال ابن الصلاح في مقدمته بعد أن ذكر قول من يأخذ بزيادة الثقة مطلقا قال وهو الصحيح في الفقه وأصوله. والصحيح في الفقه وأصوله. إذن منهج الفقهاء والأصوليين هو قبول زيادة الثقة، قبول زيادة الثقة مطلقا، ولكن هذا القول لا يتمشى مع منهج وقول المحدثين، فقد رأيت أن المحدثين يعلون زيادة الراوي التي خالف فيها من هو أولى منه وصفا أو عددا. ومتى يقبلون تلك الزيادة؟ يقبلون تلك الزيادة إذا خالف فيها من هو مثله في نفس الدرجة أو من هو أدنى منه، أو من هو أدنى منه. فإذا خالف الثقة صدوقا وزاد زيادة فهذه الزيادة تكون ماذا؟ زيادة الثقة. إذا خالف الثقة صدوقا وزاد زيادة بالحديث فهذه الزيادة يقال فيها زيادة ثقة. وإذا خالف الثقة الثبت الحافظ ثقة فزاد هذا الأول على الثاني زيادة فهي زيادة ثقة. وإذا خالف الثقة ثقة آخر مثل في الدرجة فهذه الزيادة زيادة ثقة. إذن المحدثون لا يردون الزيادة دائما وأبدا، وإنما هناك مواطن تقبل فيها الزيادة، تقبل فيها الزيادة. فلو روى الثقة الحافظ وزاد على من هو أقل منه قبلت الزيادة، ولو روى العدد زيادة العدد من الثقات رواية وزادوا فيها، وروى غيرهم ممن هو أقل عددا الحديث بدون تلك الزيادة فإنه يحكم على زيادة هذا العدد بأنها زيادة ثقة. وإذا روى الثقة أو من ميزه العلماء وقدموه في شيخ ما فزاد زيادة، تلك الزيادة لم يزدها من هو أكثر أو أحفظ في الجملة وفي العموم ولكن له مزية خاصة في شيخه مثلا، فإن تلك الزيادة لكونها قد حفتها القرائن يحكم عليها بأنها زيادة ثقة. كما روى إسرائيل عن جده أبي إسحاق في حديث لا نكاح إلا بولي، فقد روى إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق هذا الحديث عن جده، وإسرائيل في جده من الثقات الأثبات، وإن كان هو في غير جده ليس بهذه المنزلة، لكن كما قال العلماء ذلك لملازمته لأبي إسحاق، فقد قيل أنه عصى جده. وقد خالفه في هذا الحديث حيث رواه إسرائيل مرفوعا، خالفه شعبة وخالفه سفيان الثوري فروي الحديث عن أبي إسحاق موقوفا، فروى الحديث أو فروي الحديث عن أبي إسحاق موقوفا. إذن التعارض عندنا بين سفيان، بين إسرائيل وشعبة وسفيان، شعبة وسفيان. ما هي الزيادة التي زادها إسرائيل؟ الزيادة هي أنه روى الحديث ماذا؟ روى الحديث مرفوعا، هذه زيادة. وخالفه سفيان وشعبة فروى الحديث عن أبي إسحاق موقوفا. لو جئنا في حديث يرويه إسرائيل فخالف شعبة يحكم على زيادة إسرائيل بأنها شاذة، هذا مما لا خلاف فيه، فلا يأتي إسرائيل بجوار شعبة شيئا، وشعبة مقدم على إسرائيل وكما قيل ملء الأرض إسرائيل، فكيف وقد خالف شعبة وسفيان؟ وسفيان هو سفيان الإمام الثقة الحافظ، ومع ذلك تجد أن البخاري رحمه الله قال والزيادة من الثقة محفوظة ومقبولة. أخذ البعض وفهم البعض من ذلك أن البخاري يؤيد قول الفقهاء في قبول زيادة الثقة مطلقا وفي العمل بزيادة من زاد مطلقا، وهذا القول ليس صحيحا، لأن البخاري لم ينظر إلى درجة إسرائيل في الناحية العامة، وإنما نظر إلى رواية إسرائيل في جده، فلإسرائيل مزية في روايته عن جده، تلك المزية هي التي جعلت البخاري يقبل زيادته في معارضة ومقابلة شعبة وسفيان. إذن أخذ البخاري هذه الزيادة وقبل تلك الزيادة لقرائن، وليس لمجرد أن الثقة إذا زاد زيادة على من هو أحفظ منه فهي مقبولة. ما هي تلك القرائن؟ أولا المزية التي لإسرائيل في جده، تلك المزية التي دعمته وقوته، فملازمته لجده وتثبته في روايته عن جده، وفي كون أن جده قد يخصه بما لا يخص به غيره لأنه من آل بيته ومن أبنائه، هذه قرينة. القرينة الثانية أنه قد ثبت أن سفيان وشعبة قد سمع الحديث في مجلس واحد، قد سمع الحديث في مجلس واحد، فمما هو معلوم أن الرواة إذا سمعوا الحديث في مجالس متعددة فهذا يدل على أن المشهور المحفوظ هو الرواية على هذا الوجه، لكون الشيخ قد كرر وأعاد هذا السياق في مجالس مختلفة. لكن لو كان هذا السماع في مجلس واحد فاحتمال الخطأ في المجلس الواحد وارد، فيكون الكل قد سمع الحديث على الخطأ وسمع الحديث على الوجه الذي أخطأ فيه الشيخ، لخلاف ما لو تكرر الحديث. إذن فسماع الحديث في مجلس واحد يدلك على كونه سمع واحد، أي الذي سمع الحديث ليس سفيان وشعبة بل هو واحد. القرينة الثالثة أن إسرائيل لم ينفرد بهذه الرواية، فقد تابعه جمع كذلك من الثقات على رواية الحديث مرفوعا، ومن هنا رجح البخاري وغيره رواية الرفع وعد ذلك زيادة مقبولة. وهذه الزيادة المقبولة من البخاري ليس لكونه يرى أن أي زيادة من الثقة تكون مقبولة، وإنما يعود ذلك إلى القرائن التي تحف تلك الزيادة، التي تحف تلك الزيادة. فقد تجد راويا قد حكم عليه بالتثبت في شيخه يخالف ثقتين، فعند ذلك يحكم على زيادته بأنها زيادة ثقة، أنها زيادة ثقة. وقد تجده في مكان آخر إن زاد حكم على زيادته بماذا؟ بالشذوذ. ولذلك فليس دائما وأبدا يقبل المحدثون زيادة الثقة، وليس دائما كذلك يرد المحدثون زيادة الثقة، وإنما يعود ذلك إلى التفصيل الذي سمعته. ولذلك قال هنا ابن الوزير رحمه الله أن يرفع الحديث بعض الثقات ويقفه الباقون أو يسنده ويرسله ونحو ذلك من العلة، وهذا النوع مما اختلف أو اختلف في القدح به، وأكثر علماء الأصول على أنه لا يقدح في صحة الحديث ولا في الراوي، وأكثر المحدثين على القدح به في الحديث إذا غلب على الظن وقوع الوهم فيه، وفي الراوي إذا أكثر من ذلك. ولذلك أيضا قال العلائي وأما أئمة الحديث فالمتقدمون منهم كيحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومن بعدهما كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وهذه الطبقة، وكذلك من جاء من بعدهم كالبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين ومسلم والنسائي والترمذي وأمثالهم، ثم الدارقطني والخليلي، كل هؤلاء يقتضي تصرفهم في الزيادة قبولا وردا. الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند الواحد منهم في كل حديث، ولا يحكمون في المسألة بحكم كلي يعم جميع الأحاديث، وهذا هو الحق والصواب. أيضا ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال اشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح ألا يكون شاذا ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه، هذا تعريف. والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ بحد الحديث الصحيح وكذا الحسن والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مالي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المدين والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم باعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. وهذا يرد على بعض من استدل بقبول البخاري أو بقول البخاري زيادة من الثقة ماذا مقبولة، أنه يريد ذلك على الإطلاق، وهذا غير صحيح، لم يرد البخاري ذلك على الإطلاق، والله تعالى أعلى وأعلم. وعند ذلك نقف عند قوله فالمجمع على صحته إذن المتصل السالم من الشذوذ والعلة، وأن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليس. هذا ما يكون معنا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.